يا اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست الكلمه الاخيره عبر بين سبورتس الاعلامي سابق الراوي. اهلا وسهلا من جديد وحياك الله.
اهلا بك مشاري، تحياتي لك ولمشاهدينك الكرام.
نبدا في الامر الجميل والتكاتف الرائع لتدريبات المنتخب المصري حاليا في اغنيه للراحله شاديه حاضر في التدريبات وكانت تحفيز للاعبين.
راحله جميله شاديه، اغنيتها يا حبيبتي يا مصر من أجمل الأغاني اللي دايماً إحنا بتسعدنا في كل المناسبات، في الأعياد الوطنية وفي مباريات كرة القدم بالطبع، في القلب منها، لأنه بيبقى فيها التفاف كبير جداً للشعب حول وسائل الإعلام عموماً والإذاعة والراديو. كنا بنسمعها زمان مع كل مباريات المنتخب، كانت أغنية جميلة وما زالت أغنية جميلة وموجودة في المعسكر، كلمات الراحل العظيم محمد حمزة وألحان العبقري بليغ حمدي ما ننساهاش وحفظنا كلنا.
هي كلماتها يا حبيبتي يا مصري
يا مصر، ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد.
الله
يا حبيبتي يا مصر ما شافش، يعني كلماتها كلها
معبرة،
كلها جميلة جدا جدا جدا.
رأيك في أن تكون يعني الأغنية في تدريبات اللاعبين قبل مواجهة نيوزيلندا؟
حافز إضافي كان الراحل محمود الجوهري، كان بيجيد اللعب على الوتر ده بشكل كبير جدا، وكانت بتؤتي ثمارها لما دايما بيصاحب المعسكر بعض الأغاني بعض الهتافات. حتى لما كنا في بعض البطولات في أمم أفريقيا الأخيرة كان حسام حسن بيجيب ردود أفعال الشارع وهتافات الناس وتحركات الناس وفرحة الناس بعد المباريات، كان بيجيبها وبيصورها وبيحطها في فيديوهات وبيعرضها على
يا حبيبتي يا مصر.
كلمات جميلة
يعني تديدها يعني
ما شافش الرجال الصمر الشداد
الله
فوق كل المحن أصله ما عداش على مصر. كلمات معبرة
إن شاء الله بإذن الله يتجاوزون كذلك عقبة نيوزيلندا، لكن الكلمات جميلة وكذلك معبرة وتحفز اللاعبين، ومثل هذا الأمر دائما ما يكون. على طاري الغناء كمان في بيتين كاتبهم أنت، شعر ولا
أنا بكتب شعر؟ لا ده زمان بقى، زمان جدا
نستغل الفرصة يعني
زمان كان الواحد تعرف
بس أنا حبيت أنا وبعدين لا زمان, زمان يعني
لا زمان
قول للزمان نرجع زمان
زمان كان الواحد تعرف كانت الدنيا بتبقى رايقة شوية، كان بيبقى في فرصة أن الواحد يكتب أشعار، مش أشعار يعني، بس كانت بتبقى إيه زي خواطر كده كنا بنعملها. طب انا اذكر بعض منها، ما اعرفش الذاكره حتى
لا لسه شباب
هتسعفني
يعني. لا تروح الى جهه ثانيه
من 30 40 يعني. سنه على الاقل يا مشاري يعني كنت مثلا مره نقول ايه مثلا حياتنا دي كلها حواديت، شويه مواعظ على تنكيت، بنفرح مع الشاطر حسن ونخاف من العفاريت.
الله الله الله, الله.
حياتنا دي كلها حواديت بتحلى معاها قعدات البيت، حياتنا دي كلها حواديت بتحلى معاها
قعدات البيت
بدايتها دايما كان يا مكان واختمها صورة حزينة على الحيط. حياتنا دي كلها حواديت، حواديتنا حلوة وملتوتة بترسم وشوشنا المنحوتة في ليالي الشتاء وعصار الصيف، بس التفاصيل محتاجة تظبيط. حياتنا دي كلها حواديت وفي كل قعدات التوتة بنطلع همومنا المكبوتة، وفي كل قعدات التوتة بنطلع همومنا المكبوتة، نحكيها في وسط الحدوتة قال يعني جاية بدون تخطيط.
الله
شوية حكاوي تجمعنا، شوية حكاوي تجمعنا، والكل عايز يسمعنا ما نعرف حاجة اسمها مليت. شوية حكاوي تجمعنا، موال الفرجة يدمعنا، والكل عايز يسمعنا ما نعرف حاجة اسمها مليت. بالشاي والقهوة المظبوطة اشرب وحسابها عنوتة، لو مش عجباك الحدوتة يلا نحطب بالنبابيت.
الله الله
حياتنا
الله.
كلها حواديت.
الله يعني الله الكلمة الأخيرة أحلى حتوتة مع أحلى صابر.
أشكرك حبيبي،
صح لسانك وجميلة، بس يعني أنا عندي يعني قد تكون ملاحظة أو يكون شك للبعض يعني خصوصا أصدقائك المغربين أنك أنت تدفع في القهوة
عنوتة
تسجل عنوتة.
لا يا القعدات كانت تحت التوتة دي، التوتة دي ما أعرفش فيه ألفاظ
في
أنت ما عرفتهاش
ولا توت.
كنا نقعد تحت التوتة دي، التوتة دي شجرة عندنا لها ثمار جميلة، كنا نقعد تحتها بقى نقعد نحكي الحكاوي بتاعتنا والحواديت والقصص الطويلة سواء بالليل أو حتى بالنهار. فدي ذكريات سريعة أنت استرجعتها معنا يعني.
الجلسات البسيطة كمان يعني في مصر ومع الأصدقاء كمان يعني تطلع منها أفكار وتطلع منها حواتيت،
وبتطلع منها كل تفاصيل الكوره. احنا كلنا احنا مدربين كلنا في الجلسات دي.
أيوة.
كل واحد يتكلم ليه حسام حسن ما عملش تغيير في
يعني استديوهات تحليليه بس مباشره يعني.
أيوة. صريحه استديوهات وكل واحد له رايه. مع عشان كده دايما بيقول لك احنا عندنا 120 مليون مدرب للاسباب ديت وللجلسات ديت. طبعا الوضع دلوقتي اختلف لانه المتابعه زمان كانت الاعداد مناش متنفس غير ان احنا نقعد مع
يعني
بعض
ناخد كرسي يحكي. خشب وفي مكان وخلاص صح.
في
اي زاويه
في اي زاويه. فانما دلوقتي الوضع بقت السوشيال ميديا, بقت المواقع, بقت انت بتتابع. قبل كده كنت تشوف الماتش او تسمع عن الماتش لانه كانت المباريات زمان معظمها ما كانتش بتشاف. كنت انت بتسمع سواء في الراديو
او
بتنتظر او بتنتظر الجريده تاني يوم الصباح. اختلفت القصه خالص يعني, خصوصا في تغطية كاس العالم دي يا مشاري. الوضع كنا فين وبقينا فين. انا طبعا بحكم ان انا درست اعلام كانت من ضمن الحاجات اللي احنا خدناها النماذج ازاي مصر او ازاي الاعلام كان بيغطي.
طيب اوكي انت فرط علينا هذا التساؤل وتساؤل جميل, كيف يتعامل الاعلام المصري مع كل مشاركات المنتخب المصري في كاس العالم؟
جميل جدا. خلينا نفرق ما بين يعني التطور الهائل اللي حصل. احنا اول مشاركه لينا كانت سنه 34 ودلوقتي وصلنا ل 2026. 34 دي كانت من ضمن الحاجات اللي احنا درسناها كنموذج. نموذج كان مهم جدا درسناه, ازاي الناس كانت بتعرف نتيجه مصر في كاس العالم 34 في مباراتنا مثلا مع المجر. تخيل انت الناس كانت بتعرف النتيجه ازاي. زمان كانت في دور السينما بس, طبعا ده في المدن الكبرى, في القاهره, في اسكندريه, في المنصوره, في طنطا, في دمنهور, في المدن الرئيسيه دور السينما كان صاحب السينما بيحاول يعرف النتيجة عشان ما بين الأفلام يعرض النتيجة. غير كده اللي بيروح اللي في القرى والعزب والنجوع ما يعرفش حاجة زي كده غير لما يروح يشتري الأهرام تاني يوم الصبح عشان يشوف النتيجة. وحتى قبل كده في بعض المباريات في دورات الألعاب الأولمبية كانت بتبقى النتائج بعدها بيومين ثلاثة أربعة. فجوة كبيرة جدا ما بين الإعلام دلوقتي والإعلام زمان. وصلنا بقى الموضوع تطور لحد ما وصلنا بعد كده لأنه كان أول كاس عالم بعد كده بالنسبة لنا كان سنة 90 بعد 56 سنة. كان في تطور كبير جدا بس مش بنفس الدرجة كمان دي, مش بنفس الدرجة اللي انت بتشوف التطور. انت كنت بتابع الأخبار في الصحف تاني يوم الصباح ولو في نشرة في الراديو بس. بتكلم في أواخر التسعينات 89 لما تأهلنا, لعبنا 90 بس تأهلنا في 89. فانت كنت بتتابع تنتظر نشرة فقرة خمس دقايق في الراديو او بتشوف الجرايد اخبار اهرام جمهورية فقط. في الفترة دي كان الصحف الرياضية كان في حاجة اسمها تعاون الرياضي على ما اذكر, ومدان الرياضة والكرة والملاعب فقط, وده بتطلع مرة في الاسبوع وده بتطلع مرة في الاسبوع.
اخبار كاس العالم من خلال الصحف
تيجي تاني يوم وتشوف الصحف كانت بتلعب بينا لعب, كانت بتلعب بالقراء لعب. انت تخيل انت تستنى خبر, تستنى لاعب, تستنى معلومة. والجرايد بقى مش عارف افتكر يعني, انا مثلا انا في قريتي اللي يجيب جرنان لازم يلف على القريه كلها, ممكن اثنين ثلاثة في القريه بس اللي يشتروا اللي يشتروا الجريده
وتصير مشاركه.
جرنان ده انا قريته فلان ياخده يقراه, فلان ياخده يقراه, يلف في الاخر الليل يوصل عند مين ما تعرفش. لذلك ما كانش الواحد بيسيب كلمه في الجرنان ويقراها تفاصيل. كان الواحد بيفتكر مين اللي اتعامل معاه حوار, مين اللي اتعامل معاه لقاء, مين اللي اتعامل معاه, مين اللي عنده خبر مهم في اللاعب بيشارك لاعب ما بيشاركش. وكانت بقى الجرايد بتلعب بينا لعب. الخطيب راجع من الاعتزال تقرا خبر كده صغير, الخطيب يعود من الاعتزال, الجرنان يكسر الدنيا, التوزيع خلاص الخطيب رجع من الاعتزال وتفتكر انه
تبيع الصحف.
وفي الاخر تكتشف انه رجع بس عشان يشارك في ماتش ودي في اعتزال لاعب اخر وبتاع.
المنشيت شد.
المنشيتات كانت كانت
هي تبيع
بتبيع طبعا, وده
من والذكاء حق. والذكاء ان التفاصيل قد تكون لها ربط بسيط في المنشيت.
بالضبط, وده ذكاء الصحفي انه يعني يتلاعب بمشاعر القارئ وغياب
فيه. يعني اغرب المنشيتات اللي مرت عليك او الحاجات اللي كتبت
فيما يتعلق بكاس العالم في يعني قصه طريفه انا لسه دلوقتي مش عارف هي حصلت ليه ومش عارف المغزى منها والهدف منها. كانت في فتره كاس العالم الرواج اللي حصل والاعلام استغلوا انه كان الاقبال على الرياضه زاد بشكل كبير جدا. ففي الفتره ديت في اواخر 89 طلعت مؤسسه الاهرام العظيمه, طلعت الاهرام الرياضي, ومؤسسه الاخبار العظيمه طلعت اخبار الرياضه. ما زالوا طبعا متواجدين في الساحه بشكل جيد بس انطلاقتهم كانت رهيبه رهيب. انت عارف انت اللي بياخد جرنان في الأسابيع الأولى لما طلعت الجرنان ده كأنه خد كنز ثروة. كان عندنا في دمنهور الله يرحمه كان اسمه عم محروس، كان بيبيع جرايد، ده عشان يدي جرنان لواحد يعني الواحد ده من الحظوة من الصفوة اللي عنده. المهم كان أنا فاكر في الواقعة ديت أخبار الرياضة جت في يوم إحنا بنحضر بقى الكاس العالم ومش عارفين مين هيلعب ومين هيروح، فجت أخبار الرياضة نشرت في الصفحة الرئيسية وصفحتين الدبل قصة لاعب مفاجأة اسمه أظن كان اسمه محمد فؤاد، لاعب ما فيش لاعب اسمه محمد فؤاد، وجابت صورته مع محمود الجهري، وده اللي هيحقق طموحات مصر في كأس العالم، وده اللي هيقود مصر في كأس العالم، وده اللي هيخوض مصر للمنافسة.
هو في كان لاعب في أي
ما فيش لاعب، ما كانش بيلعب في أي حاجة خالص، كانش بيلعب في أي حاجة خالص. أخبار الرياضة لعبت بمشاعرنا ساعتها، حسينا إنه إحنا ما أعرفش، أنت شفت الفيلم غريب في بيتي بتاع شحات أبو كف، فنان العظيم صحيح. نور الشريف جه من الأرياف وهوب فجأة بقى أفضل لاعب في مصر وأفضل لاعب في العالم وكسر الدنيا.
حتى عادل إمام لعب في مباراة
والجمهور في فيلم الحريف.
أيوة
الحريف. إحنا تخيلنا سيناريو زي كده. أخبار الرياضة لعبت بينا بصراحة، إنه العدد ده كسر الدنيا وإحنا خلاص محمد فؤاد ده مين بقى طاهر أبو زيد ومين الخطيب ومين الناس دي جنب محمد فؤاد ده اللي هيكسر الدنيا. وفي الآخر اكتشفنا في العدد التالي إن دي كانت دعابة من أخبار الرياضة، أصابتنا بالإحباط تاني
الدرجة هذه.
طبعا أنت كنت متخيل إنه خلاص في لاعب جاي ساحر هيقود منتخب مصر في كأس العالم، وطلعت
هذه كانت في 90 صح؟
في 89 أواخر 89 في أثناء الاستعداد بقى لكأس العالم، فكانت صدمة للجمهور المصري. أنا ما عرفش ساعتها أخبار الرياضة، ما كنتش لسه اشتغلت في الصحافة وما عرفش أخبار الرياضة عملت الموقف ده ازاي. يعني جريدة عظيمة طبعا، تحية لأخبار الرياضة وكل
أشهر من كتب في الصحافة المصرية
أساتذتنا كبار طبعا، أساتذتنا نتكلم عن مجيد نعمان، حمد النحاس، المستكاوي، أسماء عظيمة جدا كانوا
مدارس مختلفة،
مدارس ومدارس، وكنت بتسمع بتقرأ الجرنان تاني يوم طبعا الدكتور علاء صادق
تستفيد
معروف، تقرأ ما كنتش بتسيب حرف، أنت ما كنتش بتسيب حرف، تقعد تقرأ الجرنان زي ما بيقولوا كده من الجلدة للجلدة، كتاب عظام وكانوا بيتنافسوا ما بينهم في وضع العناوين، في وضع المقدمات. تعرف أنت المقدمات، إحنا الواحد حتى أنا في شغلي دلوقتي بركز الأول على المقدمة والعنوان، لأنه ده هيشد القارئ للي بعد كده. لو العنوان سيء أو المقدمة سيئة القارئ مش هيسترسل معاك في القراية. فإحنا تعلمنا سواء في الجامعة أو من أساتذتنا اللي علمونا الصحافة إن أنت تركز جهدك كله في المقدمة والعناوين. صحيح الوضع اختلف دلوقتي لأن أنت دخلت في زمن تاني وفي وضع تاني وسوشيال ميديا ومتابعات مختلفة، ولكن تبقى للصحافة
والتسلسل كذلك مهم.
التسلسل مهم، أنا بقول لك إحنا وصلنا دلوقتي لتفاصيل تانية وتفاصيل مختلفة، ولكن تبقى الصحافة بشكلها القديم والرتيب هي دي الصورة الأفضل والنموذج اللي الناس بترجع له في اللي حسم كل التفاصيل. لأن انت عارف السوشيال ميديا دلوقتي بقت تفاصيلها كتيرة وبقت دهاليزها كتير، فالناس بتتوه مع السوشيال ميديا.
دور السوشيال ميديا مع اللاعبين،
شوف السوشيال ميديا دي سلاح قاتل. سؤال مهم جدا أشكرك عليه، لأنه السوشيال ميديا بتأثر بشكل كبير جدا في نفسيات اللاعبين. ممكن ترفع لك لعيب في سابع سماء وممكن تنزل لك لاعب تاني في سابع أرض. لذلك أنا دايما بنصح اللعيبة إن هم مش يتجاهلوا السوشيال ميديا، لا بالعكس لازم أنا أتابع وأشوف الناس بتقول إيه، لأن ديت آراء مختلفة، بس ما تأثرش بقدر الإمكان وأحاول أخليها حوافز. إحنا عندنا السوشيال ميديا في الوطن العربي وفي مصر تحديدا يا مشاري في الفترة الأخيرة سجلت قفزات هائلة وشوية مواهب. احنا كنا بنتكلم زمان عن المواهب الصحفيه، من حق مواهب السوشيال ميديا ان احنا نشيد بيهم. لا، في مواهب في السوشيال ميديا، يعني في شاب احنا كنا استعنا بيه في امم افريقيا ببعض فيديوهاته، عبقري اسمه فكري، مو فكري يعني زي مو صلاح كده. الولد ده يعني بيعمل حاجات فيديوهات وصور بتسجل اقبال غير طبيعي، موهوب، هو موهوب بالفطره ما شاء الله عليه. فبتلاقي طبعا انا بقى كمان ببقى مشفق عليه، لانه عشان يطلع فكره بتنال الاعجاب اللي الناس ديت كل متابعين ولاعيبه ومدربين وجماهير متابعينه كبار جدا. موقع تاني اسمه ماجيكانو متالقين جدا في مواقع. انا بتكلم عن الناس دول لان هم بيلتزموا المصداقيه شويه. في ناس تانية مواقع او في مواقع تانية للاسف لا تلتزم المصداقيه. لذلك انا دايما بحذر الناس انه يتابعوا الناس اللي بيبقى فيها بتتحلى بالمصداقيه بتتحلى خف الدم. عايزين طرافه يعني فكره ده بقول لك
خف الدم ممكن تضحك. هذا لما نتكلم يعني المصريين ما شاء الله خفه الدم عندهم يعني
لما يطلع
يعني
لك
شعوبنا العربيه بشكل عام لكن المصريين دائما يعني لهم طابع خاص.
لما يطلع لك فيديو جميل لما يطلع لك صوره حلوه لما يطلع لك تعليق كويس انت بتحب.
في كثير منهم كذلك حتى فيهم شبه لاعبين
واللعيبه كمان بتتفاعل يا راجل. اللعيبه ممكن بيشير
شبه مبابي وشبه ميسي وشبه
صح اشبه اللعيبه ده منتشره جدا. واليسون بيكر وكل اللعيبه منتشره
وظاهر رونالدو وحركات ونفس الستايل وقصه الشعر وتسريحه.
شوف النجوميه وصلت لفين. انت النجم لمجرد ان انت شبه حد فانت اصبحت نجم تاني ونجم مختلف. ده بقى الإعلام ودوره في الفترة دي.
وكمان ذكاء يكون
طبعا. انت بتتعامل ازاي مع السوشيال ميديا وبتتعامل ازاي مع الإعلام وبتتعامل ازاي مع اللعيبة. اللعيبة على فكرة والمدربين بيتفاعلوا اكتر مننا مع الامور دي. بس هو اللاعب دايما مطالب زي ما بقولك انه ياخد الجانب الإيجابي. لما بكون ما ينفعش ادخل في مهاترات وفي مناوشات مع وسيله اعلاميه مهما كانت ان انا ارد عليهم ويردوا عليا لانه دي هتقلل من تركيزي هتعلي من يعني. انا مثلا لو في موقع على السوشيال ميديا بيهاجم لاعب فاللاعب بيرد ما انا كده عليت الموقع وعليت جماهيريته على حسابي انا وانا في الاخر انا اللي بخسر ودي بتتخصم من رصيدي. لذلك انا دايما نصيحتي لكل من هو في الوسط الرياضي حتى الاعلاميين ما تتفاعلش كتير. احنا احيانا بنتعرض لبعض الهجوم وانت واحد من الناس. في ناس بتشيد بيك وناس بتنتقدك في وسائل الاعلام وفي السوشيال ميديا. صحيح انت الاشاده بيك بتكون اكتر ما شاء الله تسلمي. انما احيانا بتتعرض لانتقادات وده طبيعي. فكونك انك تلتفت للامور ديت يبقى انت بتهز ثقتك في نفسك يبقى انت بتاثر على نفسك. لا دايما انا نصيحتي لكل من هو في الوسط انه ياخد الحوافز اللي تقدر تساعده يقدم مستوى أفضل ويتعامل معها بالشكل الطبيعي. والأمور اللي ممكن تكون فيها جوانب سلبية يتجاهلها أو ياخد منها دروس. إنه أحيانا الانتقادات بتكون فيها شيء من الصحة ومش عيب إن أنا أستمع للآراء طالما فيها شيء من المنطق.
بالسابق صعب إنك تصل إلى الناس وتصل إلى البيوت من خلال إن أنت تكون بداية في مؤسسة إعلامية قبل أن تكون صحفي. اليوم أنت بإمكانك أن تخلق هذه الحالة الإعلامية أو تنتشر بذكاء في خلق محتوى مميز يتقبله الجميع وكذلك ينتشر.
دي الفجوة بقى. دي الفجوة اللي ما بين وما بين. زي ما بقولك احنا كنا زمان نستنى نشرة في الإذاعة الساعة 8 بالليل هتيجي فقرة 5 دقائق الأهلي فاز على كذا الزمالك فاز على كذا منتخب مصر
بعدين تقفز إلى الأخبار العالمية.
أنا هقول لك في الثمانينات فاكرها كويس لما كان مثلا الأهلي والزمالك بيلعبوا في أفريقيا أو المنتخب بيلعب في أفريقيا وأنا رافقت المنتخب في بعض الرحلات في تصفيات كأس العالم تحديدا ودي كانت فيها قصص وحواديت كثيرة جدا. فكنت بتسمع المباراة في الراديو. تخيل بتذيع المباراة في الراديو فأنت بتبقى سامع مش عارف ايه وفي مربع رقم 3 كانوا بيقسموا الملاعب لمربعات في الكرة في المربع رقم كذا وانت تقعد تتخيل الكرة فين والبث ينقطع ويرجع شوية
وصف المربع في الجهة اليمنى في ارقام معروفة.
كان في ارقام كنا ساعتها حافظينها بقى صحيح. اللي عايز يسمع للراديو
لغاية الحين حافظها ولا لا؟
فكنا والله هو المربع رقم 1 اللي
هو في الشمال
جبهة اليمين قدام الحارس مربع رقم 2 في وسط
المعلق يقول الكرة في المربع الاول
انت بقى تتخيل بقى انت مع نفسك
عليك ان تتخيل يعني.
مش هتقعد هو يقول لك كده بس كانوا المعلقين برضو بيلعبوا بينا يعني. انت تخيل انت المعلق بقى لانه مثلا لو فريق مصري بيلاعب فريق افريقي يقعد يقول لك لنا 5 ضربات جزاء
ولا فيش لا
حد شايف لنا 5 ضربات واحنا اتظلمنا واحنا بتعرف كانوا بيلعبوا بينا.
مين اكثر من المعلقين يعني اللي يعني كان خفيف دمك؟
في الإذاعة أو أحمد عفت. يا سلام فاكرينه طبعا. كلهم عمالقة، علي زيور، إبراهيم الجويني، محمد لطيف في الأواخر طبعا، بعدهم الكابتن حمادة أمام، كلهم.
خصوصا لما بتسمع وبعدين يعطش الراديو وتروح الصوت
ويرسل يروح
يلا أنت.
وقعدنا فترة كانت المباريات بتتصور كاميرا وتتزع بعدها بيومين ثلاثة، ان هو المباراة برضو قعدنا فترة على كده بتوزع في التلفزيون بعدها بيومين ثلاثة بس. في التصفيات، على ذكر تصفيات كاس العالم،
سافرت انت ما شاء الله
من ضمن الحمد لله
المواقفات
بعض السفرات. لا بس في التصفيات اغرب موقف ما ننساهوش اللي هو بتاع طوبة زيمبابو ديت، ما ننساهاش ابدا طوبة زيمبابو لما كنا باللعب زيمبابو، وكان المدرب فابيتش ده بالمناسبة جه درب الشمال هنا، وانا اتكلمت معاه في النقطة دي، كنا زعلانين جدا خلاص، كنا قاب قوسين او ادنى من التأهل لنهايات كأس العالم في التسعينات. وبعدين واحد من الجماهير رمى طوبة على فابيتش، ده مدرب، كان مدرب زيمبابو ساعتها، كنا كسبانين المباراة، وفابيتش طبعا ايه عمل فيها ضحية وربط دماغه قصة، والاتحاد الافريقي قرر إعادة المباراة. إعادة المباراة، احنا كنا كسبانين وخلاص مقربين من الكأس العالم. المباراة اتعادت في فرنسا وتعادلنا والفوز ضاع، وضاع حلم التأهل للمونديال، ده من ضمن الصدمات اللي خدناها في التصفيات.
بعدين واجهت المدرب هنا،
واجهته بقى وقلت له منك لله يعني انت بهدلتنا. قال لي هو طبعا بيعترف ان هو كان الحبك التمثيلي هو خد طوبة انما زودتها. قال لي انا عندي جات لي فرصه من ذهب ان انا اكسب المباراه او على الاقل اعيد المباراه، ليه ما استغلهاش؟ هو الراجل بيعترف بكل
صحيح.
بكل هدوء يعني. فكانت من ضمن المواقف اللي في التصفيات.
وزاملت وسافرت مع المنتخب كثير صح؟
والله سفرات كثيره جدا طبعا، أو في التصفيات تحديدا انا سافرت مع سواء مع المنتخب او مع الاهلي، انما في التصفيات طبعا اذكر اخر مره سافرت فيها مع المنتخب قبل ما اجي قطر مباشره، دي كانت اخر سفريه، كانت للسودان مع منتخب مصر، كانت في تصفيات مونديال 2006
أمبرمان.
وكسبنا هناك 3-0 صديق العزيز
امام السودان.
كان ماتش التصفيات كانت معانا كان طردلي، انا فاكر العنوان كتبته ساعتها يا فرحه هيلي مع طردلي، كان طردلي هو مدرب
يا فرحه هيلي
مع طردلي.
يا سلام.
كان عنواني
هو لازم المنشيتات فيها سجع يعني.
لازم تعلمنا كده. مش شرط سجع، المهم انه يكون عنوان مختلف، عنوان
يعني
عنوان
يعني كويس. مصر باداء مزيكا امام بلجيكا
مثلا
ها هذه حلوه صح.
ويوم وفي السودان كان ابو تريكا من ضمن الاحرز.
كمل انت ابو تريكا.
انا فاكر كان ابو تريكا جاب جون من ضمن الثلاثه، والراحل محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان احرز هدف، واظن الثالث كان طارق السيد. كان طبعا صحبه بقى، كان وائل جمعه معانا في المنتخب، وسامح حسني اللي بعتبره ابني من ضمن اللعيبه، وحازم امام
اكثر واحد من اللاعبين يعني.
حسام حسن يومها عمل مشكله واحنا راجعين من الاتوبيس، احنا كنا زمان بقى كان رئيس الاتحاد الكابتن عصام عبد المنعم، كان هو صحفي اعلامي طبعا كبير وكان رئيس الاتحاد، فكنا احنا الصحفيين
يعني
مميزنا شويه مميزنا، نازلين في نفس الفندق مع المنتخب، في الباص بنتحرك مع المنتخب. فانا راجع في الباص مع المنتخب، حسام ما لعبش ساعتها في المباراه، وكان في يعني بادئ يشطب يعني كوره حسام حسن، فمن يومه وهو بيبقى عصبي. ففي الباص وهو راجع قال لك انا اكلم اللعيبه وانا كده خلاص اعتزلت ومش لاعب تاني، فكان بالنسبه لي كمان خبر من ضمن الاخبار، وكان من ضمن اخباري ساعتها برضو اللي انفردت بيها محمد حمص نجمنا الجميل، لاعب الاسماعيلي صاحب البشره السمراء،
سجل في
الجميلة في
كاس القارات
في ايطاليا هدفه الشهير جدا
محمد حمص
نعم.
طبعا كل هذه الالقاب حمص تريزيجيه
احنا في الالقاب مناش نسيل
يلا. احنا في نكمل في الالقاب نكمل في حمص بعدين نرجع للالقاب
في الالقاب مناش نسيل. انا كنت في الفندق ونازل في الريسبشن، فلقيت محمد حمص قاعد مع مجموعه سودانيين كتير، يعني ايه علاقه
يا حمص
ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ فاكتشفت ان حمص له اهل قرايب في السودان ما يعرفوش بعض وما فيش تواصل. تعرف احنا في الاخر كلنا كنا بلد واحده، كل البلدان العربيه ديت كنا رايحين قبل ما الحدود تقسمنا بالشكل ده للاسف. فكان جذور محمد حمص من السودان او جذور قرايب حمص من مصر، فقرايبه يعرفوا ان حمص ده قريبهم، انما مفيش تواصل معاه،
وهذه فرصه.
ففرصه لما لقوا المنتخب موجود فسالوا وعرفوا وقولوا واحنا فلان جدك فلان وجدنا فلان. فكانت قصه جميله، طبعا مش فاكر كل تفاصيلها بس انا صورتهم ساعتها وكتبت العنوان محمد حمص يعثر على اسرته في السودان، برضو كانت عملتها قصه كده.
طيب والالقاب للاعبين كثير هم صح، محمد حمص و وتريزيجيه،
احنا عندنا من اول مارادونا النيل كان
وزيكو.
كان طاهر ابو زيد
مارادونا النيل،
مسمينه مارادونا النيل وصولا لزيكو دلوقتي.
أيوة. وزيزو
وسعد ميسي الاسامي الاسامي كتيره تريزيجيه. جدا الاسامي كتيره جدا. أيوة. ما بتخلصش. احنا بنعشق الالقاب لانه اي لاعب كويس انا بشوفه ده شبه مين وبديله الاسم ده خلاص.
ومين اللي يطلع عليه اللقب
كمان؟ احنا عندنا، ما هو بص في معضله تانية، احنا ما شاء الله عندنا 90% من الشعب المصري يا محمد يا احمد، فانا مش هقعد انادي يا محمد يا محمد يا محمد، لازم اديله لقب. لازم اديله لقب عشان اميزه، محمد محمود تريزيجيه، محمد فلان، محمد ميسي، محمد مارادونا، الاسامي ديت وبيليه والحاجات دي. كان في بيليه برضو كتير في
مين بيليه
في اللعيبه عندنا، كان في لعيبه، كان في لعيبه عندنا برضو
بيليه وميسي ورونالدو
مسمى عليها الاسامي دي. اي حد من اللي هو المشاهير لازم يعني ينعكس على لاعب من اللعيبه المغموره.
قصص مع كل الحواتيت جميله. توقعك لمباراه نيوزيلندا ان شاء الله انتصار عربي
ان شاء الله مصر. ان شاء الله بفوز بفارق لا يقل عن 2-0 ان شاء الله
باذن الله
ان شاء الله،
ويكون اول انتصار في تاريخ مصر.
ان شاء الله. ما هو انا قلت لك هيكون اول انتصار وهيكون اول تاهل لدور التالي ان شاء الله.
أيوة.
في البطوله ديت وتبتدي بقى مسيره مصر، انطلاقه مصر في كاس العالم.
ونردد اغنيه الراحله شاديه
يا بتقول. حبيبتي يا مصر يا حبيبتي
يعني بدينا فيها يا حبيبتي يا مصر.
شفش الرجال السمر الشداد فوق كل المحن
يا حبيبتي يا مصر
يا
حبيبي يا صابر.
اشكرك
اعلامي صابر الغراوي، شكرا لك.
انا اللي اشكرك يا
مشاري. الله يسلمك. الشكر موصول لكم متابعين بودكاست الكلمه الاخيره عبر بين سبورتس. الى اللقاء.